إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون. هكذا فيها مؤمنون مسلمون. ها، عندي فيها مؤمنون لكن ضيف نسخة فيها مسلمون، زيادة مسلمون. ها، مؤمنون مسلمون بس لضيف في بعض النسخ زيادة فيها مؤمنون مسلمون. طيب، فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. طيب، في هذا الفقرة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دار الدنيا، وقال بأن دار الدنيا هي دار إيمان وإسلام. وهنا ما المراد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى؟ من العلماء من حمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن الدنيا أي الحياة الدنيا هي دار عمل، أن الدنيا هنا هي دار عمل، والناس فيها بين إيمان وإسلام، أي الناس يبحثون عن الإيمان والإسلام حتى يفلحوا. يعني هذا الواجب، أن المسلم وأن العبد في دنياه يحاول أن يكون مسلما ويحاول أن يكون مؤمنا، فلم يبق بعد ذلك إلا الكفر. من لم يكن مؤمن ولم يكن مسلم فهو كافر، فهو كافر. هذا الذي حمله بعض العلماء في هذا المقام: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، دار إيمان وإسلام، أي يحاول المسلم في هذه الدنيا أن يتحصل على هذه المقامات، إما على مقام الإسلام أو يتحصل على مقام الإيمان، حتى يكون من المفلحين عند الله جل وعلا، لأن الدنيا دار عمل، لأن الدنيا دار عمل. لأن من لم يتحصل على الإيمان والإسلام ماذا بقي؟ بقي الكفر، بقي الكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم. وقبل أن أنسى كذلك، هذا قلنا محمل أول لبعض العلماء في حملهم لهذا العبارة: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وهذا لا غبار عليها، وهذه لا غبار عليها. لكن بعض العلماء حملها محمل آخر، قال: لعل المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين بأن الدنيا أي أرض الدنيا هي دار إيمان، يعني الأرض أرض الدنيا هي دار إيمان وإسلام. وقال العلماء: هذا خطأ، هذا خطأ، لا يقال بأن الدنيا هي دار إيمان، لا، فإن الديار في هذه الدنيا إما دار إيمان وإما دار كفر، فالديار على قسمين: إما دار إيمان وإما دار كفر. إما دار إيمان وإما دار كفر. وموضوع الديار، ما الديار؟ يعني لأن بعض العلماء يقول، يعني إن كان يعني المؤلف هنا كلامه مو يعني مجمل في قوله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، فإن قصد من الحياة الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني المؤمن يحاول يسعى يتحصل على هذه المقامات، هذا المعنى صحيح. وإن قصد بأن الدنيا أي بقاع الدنيا، بأن كل هذه بقعة تعتبر دار إيمان، فلا، فإن الديار على قسمين: دار إيمان ودار كفر، ولكل علامات، ولكل علامات. فدار الإيمان لها علامة ودار الكفر والشرك لها علامة، واختلف العلماء في التفريق بين الديار، ما هو الفارق بين دار الإسلام وبين دار الكفر؟ لأن على ظل هذا الخلاف تنبني أحكام، على ظل هذا الخلاف تنبني أحكام. وذهب كثير من العلماء إن لنا العبرة بظهور الأحكام، العبرة بظهور الأحكام، فإن وجدت بلدة الظاهر عليها أحكام أهل الإسلام فتعتبر دار إسلام، وإن وجدت بلدة الذي يظهر فيها مظاهر الكفر والشرك فهي دار الشرك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي، في الدار لأهل الإسلام، بحيث لا يستطيع، من فيها من الكفار، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره، إلا لكونه مأذونا له، بذلك. أعيد، بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام، قال إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية، فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار، ولا بصولتهم، نقط يعني فيه كلام. وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس، لك فراغ ثم قل وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. المرجع السيل الجرار، قال المشوكان وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. والشاهد أن هذه يعني من الفروق التي فرق بها العلماء بين الديار، بين دار إسلام وبين دار الكفر، أن العبرة فيها كما قال الشوكان وغير من العلماء العبرة فيه بالظهور، فإن وجدت بلدة كان الظهور والغلبة لأهل الإسلام. يعني وقد يوجد كافر يظهر شيء من مظاهر الكفر، لكن مظاهر الكفر ما ظهرت إلا بعد استئذان من أهل الإسلام، استأذنوا من أهل الإسلام. بلدة يوجد فيها كنائس، يوجد فيها معابد يعبدون فيها لغير الله جل وعلا، فيها صوامع اليهود، لكن هذه مظاهر الكفر موجودة ما أقيمت إلا بعد أن استأذنوا لأهل الإسلام. فهو الغلبة والظهور لأهل الإسلام، فإن وجد ظهور للكفار لكن وقع ذلك بعد إذن من أهل الإسلام، قال هذا لا يضر، فيكون الغلبة وتكون هذه دار إسلام. قال والعكس بالعكس، العكس بالعكس، أي أنه إذا وجد بلدة فيها كفار والغلبة لهم، فهذه الدار تسمى دار كفر. وهناك يعني كذلك أقوال أخرى لهذه المسألة، لكن هذه لعل من أشهرها ومن أوضحها. فشاهد أن المؤلف إن قصد بأن يحكم على هذه الدنيا، على بقعة الدنيا بأنها دار إسلام، فهذا ليس بصحيح، بل هناك دار إسلام وهناك دار كفر، لكن بعضهم حملها على المحمل الأول. المؤلف رحمه الله تعالى أراد من قوله اعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، أي أن الدنيا هي دار جزاء، دار جزاء، والمؤمن يحاول أن يكون ماذا؟ العبد يحاول يكون مؤمن مسلم حتى ينجو عند الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، أي أن المؤلف أن العبد وكان شخص ينتمي إلى ملة محمد عليه الصلاة والسلام فله أحكام الإسلام، له أحكام الإسلام من مواريث ومن ذبائح ومن الصلاة عليهم. فله مثلا إن علم أن رجلا مسلما نطق بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام، فهذا له ما له من المسلمين وعليه ما عليه، يوالى ويحب ويدنى منه ويقرب ويسلم عليه ويزار ويعاد، وهكذا في مواريث أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويستغفر له، وهكذا في ذبائحه، ذبيحة المسلم كذلك على الحل تؤكل. وكذلك لا يكون فقط أن يكون هذا مسلما يعني مستمسك بالدين، بل ولو كان عاصي، ولو كان فاسق، مسلم كذلك له هذا الأحكام، يحب على قدر طاعته، وكذلك يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه وهكذا تؤكل ذبيحته، وهذا كله قال والصلاة عليه. وهكذا إذا مات المسلم فإنه يجب على الناس أن يصلون عليه على فرض الكفاية، تقام الصلاة عليه، تصلى عليه، ولو كان كما قلنا فاسق، بل قال علماء ويدخل في ذلك كذلك النفاق، يعني من كان منافق ولم يستبين أمر نفاقه، ما علمنا، لكن هو ظاهره مسلم، إذن تجرى لأحكام الإسلام، تجرى عليه أحكام الإسلام إن لم يستبن أمره. فمثلا تؤكل ذبيحته ويصلى عليه، وهكذا يرث ويورث، هذا ما لم يظهر نفاقه، وإلا فالأصل بمن نطق الشهادة نكل أمره إلى الله جل وعلا. فالشاهد أن من أتى بالشهادتين وأتى بشرائع الإسلام فيعامل معاملة المسلم ولو كان مقصرا ناقصا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. هذه مسألة مهمة وهي كذلك تبع لما مضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. عندنا يا إخوان الإسلام وعندنا الإيمان، الإسلام والإيمان كلمتان، وخلاصة الكلام مبحث فيهما كما يقول علماء السنة أنهما كلمتان متى ما اجتمعتا تفرقتا، ومتى ما تفرقتا اجتمعتا، يعني حاله كحال الفقير والمسكين. الإسلام والإيمان متى ما اجتمعتا كل له محمل، هذا يحمل على أمر وذاك يحمل على أمر، ومتى ما تفرقتا فإن الإسلام يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. طيب ما هو الفرق إذا اجتمعتا؟ ما هو على ماذا تشعر كلمة الإسلام وعلى ماذا تشعر كلمة الإيمان؟ الصحيح قال العلماء أن الإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة، الإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، وأما الإيمان يحمل على الأمور الباطنة فكما يقول العلماء أن أمر الإيمان يتعلق بجنس القلب، وأما الإسلام يتعلق بجنس الأعمال. الإيمان يتعلق بجنس القلب والإسلام يتعلق بجنس العمل أو جنس الجوارح. فعندنا إسلام وعندنا إيمان. قال علماء الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، أوسع دائرة من الإيمان. لذا يمكن أن تطلق لفظ مسلم، يمكن أن تطلق لفظ مسلم على أحد من الناس، يمكن هذا، يقول فلان مسلم، هذا مسلم، ذاك مسلم، ذاك مسلم. لماذا يمكن؟ لأن مسلم، لأن الإسلام كما قلنا هو الاتيان بالأعمال الظاهرة، فلا يحكم على مسلم إلا بما ظهر أمامك، ظهر أمامك ينطق بالشهادتين، يصلي، يصوم، يحج، أتى بالإسلام تقول هذا مسلم. بخلاف الإيمان لا يمكنك أن تطلق على رجل وتجزم له بأنه مؤمن. قال هذا، قال المؤلف ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، يعني تقول أن فلان أتى بحقيقة إيمان أصبح مؤمن، هذا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنك ما بينا الإيمان عمل قلبي، الإيمان يتعلق بالباطن، ولا يمكن لأحد أن يطلع على باطن الضمير وعلى باطن ما في النفوس، لا يمكن لأحد. ولهذا المؤلف ماذا قال بعدها؟ قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، العباد إيمانهم إلى الله تعالى، قال تام الإيمان أو ناقص الإيمان. أنت ما يدريك، ما يدريك أن هذا الرجل أمامك أنه مؤمن كامل إيمان أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، لا يمكن إلا إذا شققت عن قلبه. لأن الأعمال إيمان أعمال باطنة، الإيمان من أعماله ما يكون في الباطن، ولا يمكن أحد يدخل في الباطن. فكونك تكتفي الأعمال الظاهرة الإسلام، الأعمال الظاهرة تكون الإسلام، أما الإيمان فلا بد أنك تعرف ما في باطنه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث سعد من سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال سعد قسم نبينا صلى الله عليه وسلم قسما، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله، اعطي فلانا، فإنه مؤمن، اعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، قال سعد فأقولها ثلاثا، قال ويرددها ثلاثا، أي النبي يرددها، أو مسلم، إلى آخر الحديث. تأملوا إخواني في هذه اللفظة، قال فأقولها ثلاثة ويرددها ثلاثة، أقولها ثلاثة ويرددها ثلاثة أو مسلم. سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك مطول في مسلم أن سعد كان في مجلس، فكان عند النبي قسمة يقسم بها الأموال، يعطي فلان وفلان فلان. فرأى سعد أن هناك أناسا ما أعطاهم نبينا، فقال سعد: يا رسول الله اعطي فلانا، يعني فلان من الناس يستحق، فإنه مؤمن. انظر، قال: فإنه مؤمن. ماذا رد عليه نبينا؟ قال: أو مسلم. أراد النبي كما قال العلماء، يعني أراد النبي أن يبين أن لا يزكي، هذه تزكية، كونك تشهد له بالإيمان هذه تزكية، لا أحد يستطيع أن يعرف ما في الضمائر. فقال سعد: يا رسول الله فإنه مؤمن. قاله نبينا: أو مسلم؟ قال: فسكت. فقلت له: يا رسول الله اعطي فلان فإنه مؤمن. فرد النبي قال: أو مسلم؟ قال: فسكت. ثم قلت: يا رسول الله اعطي فلان فإنه مؤمن. قال نبينا: أو مسلم؟ ثم قال: إني لأعطي فلانا وإن خيره وخيرا منه مخافة أن يكبه الله في النار. فالشاهد أن قال علماء تعليقا على هذا الحديث، ويراجع شرح هذا الحديث كما في مسلم وفي غيره من كتب الشروحات، أنهم بيّنوا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أراد من سعد أن لا يجزم، أن لا يجزم بالإيمان، لأنك قولك مؤمن هذا جزم، وهذا الجزم لا يتأتى إلا بمعرفة ما في القلوب، ولا يمكن، لا يمكن لأحد أن يعرف ما في القلوب، لهذا ما نكتفي بالظاهر، الظاهر الإسلام، تقول فلان مسلم على ما ظهر لك من أعماله من قيامه وصلاته لك ذلك. ولهذا قال المؤلف: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وهذه هنا أخوة مسائل كثيرة متعلقة بهذا المبحث، ومبحث يعني حول أن من علامة الإسلام وتمامه تمام إيمان القلب، يعني في تلازم بين الإيمان والإسلام، وهذه من أعظم المسائل التي وقع فيها الإرجاء، أو يعني وقع من وقع في الإرجاء أنه ما استطاع أن يوفق بين تلازم الباطن مع الظاهر، تلازم الباطن مع الظاهر، لا بد من تلازم. هذا التلازم أنكره المرجئة، وكان من أعظم بدعهم. أهل السنة يرون تلازم ما كان في الظاهر ما يتأتى إلا بشيء في الباطن. يعني هل يمكن لأحد من الناس أن يقول أنا إيماني كامل وإيماني تام ولا يظهر شيء على أعماله وعلى جوارحه؟ هذا ما يمكن أصلا. عند المرجئة يمكن، المرجئة يقول هذا يمكن للرجل أن ما يكون قلبه مؤمن كامل إيمان وتام الإيمان ولا يظهر ذلك على جوارحه، هذا لا يمكن. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. لابد تلازم، لابد، ما كان في القلب سيظهر في العمل. ولهذا كان من أعظم الفوارق بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمان هذه المسألة، باب التلازم بين الإيمان والإسلام. لأنه فيقول المؤلف أن من حقق الإيمان حقا فإنه سيطبق جميع شرع الإسلام، لابد إذا كان تام الإيمان سيطبق جميع شرائع الإسلام، لكن لا يمكن لأحد ذلك. قال ثم قال المؤلف: إن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وكذلك هذا رد كذلك على المرجع على الخوارج، وهي أن من كان عاصيا والإيمان لا ينقص إلا بالمعصية. ولهذا كان من تعاريف أهل السنة وجماعة، أو من تتمة تعاريفهم لحد الإيمان، هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فالمعصية تنقص من الإيمان. ولهذا يقول المؤلف: قال فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان، ينقص إيمانه. وبهذا تم الخلاف بين الخوارج وبين المرجئة مع أهل السنة وجماعة. لماذا؟ الخوارج عندهم أن من ترك شيء من الشريعة فهو كافر، ما يعترفون بشيء اسمه ناقص الإيمان، لا، عنده إما مسلم مؤمن وإما كافر. ترك شيء من الدين، ترك شيء من الواجبات، ترك شيء من الفرائض، وقع في شيء من المخالفات من كبائر الذنوب من المعاصي، هذا عندهم كافر، خرج من الملة، من عصى الله فهو كافر. أهل السنة يخالف يقول لا، بل هو نقول ناقص الإيمان. وكذلك خلافه مع المرجئة، المرجئة يقول أن من فعل معصية فإن إيمانه كامل، شعارهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، يقول العبد مهما فعل المعاصي ومهما فعل الذنوب فإن هذا لا يؤثر على إيمانه، لا يؤثر على إيمانه. وأهل السنة خالفوهم، قال لا، بل نقول هو ناقص الإيمان، لا يكون إيمان تام. كيف يكون إيمان تام وقد فعل ما فعل؟ فلا بد من التلازم. ولهذا ففي قوله كان ناقص الإيمان رد على الخوارج وكذلك على المرجئة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. المؤلف يوضح لك أن عندنا إيمان وإسلام، الإسلام لك أن تحكم بما يضيع، يعني الإسلام أعمال ظاهرة، تعرف من الذي سيضيع، من الذي أتى بالشرائع، من لم يكمل الشرائع، من الذي أتى بالنواقض، شرائع الإسلام ظاهرة واضحة لك تحكم عليها. قال: أما الإيمان أمر الله جل وعلا، لا يمكن أن تعفى الإيمان ناقص الإيمان أو كامل الإيمان إلا بما أنت ماذا تنظر، تنظر إلى ما في قلبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. وحمل بعض العلماء لفظة إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام على كفر، وذلك إذا أتى بناقض من النواقض فيكون قد ضيع الإسلام، إذا أتى بناقض من النواقض، ونواقض الإسلام معروفة وهي ما جاء الشرع بذكرها، وهي أعمال الردة والكفر، وذلك بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. حمل العلماء هنا إذا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، حمل إذا فعل ما يؤدي إلى تضييع الإسلام برمته وهي بأعمال الكفر والردة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. كذلك هذا يلحق بالذي مضى من الأحكام التي تكون لأهل الإسلام، لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى جعلها في فصل خاص، وذلك لأن مسألة هذه للعلماء فيها أقوال، وهو من كان منبعث على فعل الفواحش. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. رجل مات وهو من أهل القبلة من أهل الإسلام، ذكر عدة أصناف، قال المرجوم هو الذي يموت بالرجم، قال والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران، الصلاة عليهم سنة. طيب، يعني يقال سنة أي سنة جارية من هديه عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله تعالى عدد لنا أناس وقعوا في ذنوب، فهؤلاء هل يصلى عليهم؟ قال المؤلف أن هؤلاء يصلى عليهم، وهذا مذهب العلماء، وهذا مذهب جماهير العلماء. قال ابن العربي رحمه الله تعالى، قال ابن العربي رحمه الله تعالى: مذهب العلماء كأنه الصلاة، مذهب العلماء الصلاة على كل مسلم، مذهب العلماء الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد زنا، مذهب العلماء الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد زنا. أراجع السبل، أي سبل السلام، ومرجوم وقاتل نفسه وولد زنا. فهذه، فابن عربي يذكر هذا عن أهل السنة أنهم يصلون على هؤلاء، وهذا مذهب جمهور العلماء. لكن هناك قول لبعض أهل العلم تنبيها لمسألة، أن هؤلاء يصلى عليهم، لكن بعضهم استحب ماذا؟ استحب أن الإمام من كان إمام الناس أو إمام المسلمين وألحق بعضهم بالإمام المسلمين أهل العلم والدين، ألحق قالها أن هؤلاء الأفضل أنهم لا يصلون على هؤلاء، مثل يعني مثاله عن الجنازة لمن؟ قال الرجل قتل نفسه، رجل قتل نفسه، قالوا يصلى عليه، الأصل يصلى عليه، قال لكن يقال الأفضل أن إذا كان الإمام مثل يعني المحافظ المأمور أصحاب الشخصيات العريقة أو أهل العلم والدين من كان لهم يعني هيبة في قلوب الخلق، هؤلاء قال لا يصلون على هذه الجنازة. لماذا؟ قالوا تأديبا لها، تأديبا لها. قد هو مات، يقول نعم هو مات، لكن عبر بغيره، العبر بغيره، الزنا والمعاصي لو رأوا هذه الحالة أن إمام المسلمين وأن أهل العلم ما صلوا على هذه الجنازة، قالوا إيش ليش ما صلوا؟ قال إنه زاني، قال كيف يعني الزاني ما يصلى؟ قال يصلى على أهل الخير، قال كيف؟ فيرتدع، يفكر بالأمس بكرة سيكون هو صاحب الجنازة، قال كيف إذا مت هؤلاء أهل الخيام ما يدعون لما أحد، من سيدعي لي؟ هؤلاء مساكن العوام ما أش لهم مغفرة، هؤلاء دعاه ما سيصل إذا أساء ظن بهم، فهو يطمع بأهل الصلاح وأهل الخير يدعون له. فقال علماء من باب الزجر. وهل هناك أدلة على ذلك؟ نعم، استدل العلماء بأدلة، من ذلكم ما جاء عند النسائي وأبي داود أن رجلا توفي، أن رجلا توفي فذكر ذلك لرسول الله، أن رجلا توفي فذكر ذلك لرسول الله فقال صلوا على صاحبكم، فقال صلوا على صاحبكم، قال فتغيرت الوجوه، قال فتغيرت الوجوه، فقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم غل من الغنيمة، فقال عليه الصلاة والسلام فقال إن فتغيرت الوجوه، فتغيرت وجوه القوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم غل من الغنيمة، غل من الغنيمة. وهكذا ما جاء من حديث جاب بن ثمرة وأصله في مسلم، إجابة بن ثمرة وأصله في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، جيء له برجل قتل نفسه بمشاقص، أن جيء له برجل قتل نفسه بمشاقص، بمشاقص، مشاقص الحاد، لا الحاد مثل السكين، مشاقص مشقص، بمشاقص، فلم يصلي عليه. قال الألباني رحمه الله تعالى، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال الفاجر المنبعث عن المعاصي، المنبعث في المعاصي والمحارم، الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة، مثل تارك الصلاة والزكاة، مثل تارك الصلاة والزكاة مع الإقرار بوجوبها، مع الإقرار بوجوبها، والزاني ومدمن الخمر، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم. من الفساق فإنه يصلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم. عقوبة وتأديبا لأمثالهم. إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم. عقوبة وتأديبا لأمثالهم. راجع أحكام الجنائز. وهذا كذلك قول مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا كما سمعتم ترجيح من رجح لهذا المذهب. وإلا في جمهور العلماء على الأصل الكل يصلي. جمهور العلماء يرون أن الكل يصلي، ما ينبغي لأحد أن يتخلف. وابن حزم رحمه الله تعالى بحث في هذه المسألة أتى بكلام النفيس وبين يعني، وكان يرد على من يقول أن أهل المعاصي ما يصلى عليهم ونحو ذلك. قال كيف لا يصلى؟ قال هؤلاء الذي الفاسق والعاصي أخ لنا. وهو والفاسق قال بأمس الحاجة لدعاء إخوانه له. قال أما سمعتم لقول نبينا صلوا على صاحبكم؟ هو صاحب لنا. قال هو صاحب لنا يعني. فالترجيح لهذه المسألة يعني شخص لا يقول خلاص إذا كان كذلك أنا ما أصلي على العصاة، إذن ما منا إلا هو عاصي، إذا له معاصي يعلم بها الله جل وعلا من سيصلي بعد ذلك. لكن إن كان يقال كما قال الأئمة يجعل ذلك لنطاق ضيق لإمام المسلمين أو ما ينوبه أو لكبار العلماء نحو ذلك. أما بقية الناس والعوام وطلبة العلم فإن الفاسق بأمس الحاجة لدعاء إخوانه له، فهو أنا في حفرة من حفره وهو ماذا رهين لأعماله. ورب دعوة من أخ صالح من أهل الصلاح والفلاح يدعو له بظهر الغيب في صلاة الجنازة لعل الله يغفر له. ويراجع كلام ابن حزم رحمه الله، بل هذا كما قلنا مذهب الجمهور يرى أن الجميع، الجمهور يقول حتى الإمام يصلي عليه. أما ما فعله النبي هذا حالة خاصة ترفع عن هؤلاء يعني زجل أمثالهم، أما نحن لا نلحق به، بل نحن مأمورون أن نصلي. وذلك أخذ بقول نبينا صلوا على صاحبكم. فالأصل ماذا؟ أنه يصلى عليه. فهذه خلاصة المسألة، ولا كمسألة حقها في كتب الفقه فيراجع في مضانها. إلى هنا والله تعالى أعلم.